كان الكلام في علامة علامات الحقيقة التي ذكرها المسلمون، وكان أول علامة وأشهر علامة من علامات الحقيقة هو التبادر، وذكروا أن التبادر هو انسباق المعنى من اللفظ لدى ذهن الإنسان. يصير عنده تبادر، يقول الذي يتبادر لديه هذا المعنى، فحينئذ هذا التبادر يكون دليلا وكاشفا عن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة وعن المعنى الموضوع له هذه الكلمة. فحينئذ يقول بأن التبادل يكون علامة للحقيقة. لماذا؟ لأنه دلنا، لأنه هذا هو المعنى الذي طرأ وسبق إلى الذهن مجرد إطلاق هذا اللفظ. خب، هذا أشكل عليه بالإشكال المعروف أن هذا التبادل، أن هذا التبادل يتحقق عندما يكون هناك علم بالوضع، يتحقق عندما يكون هناك علم بالوضع. فإذا كان هناك علم بالوضع فيتحقق هذا التبادل. فقالوا لأن التبادل علامة على المعنى الحقيقي، يعني ما الحقيقي على المعنى الموضوع له، فيكون العلم بالوضع متوقف على العلم بالوضع، وبالتالي يكون هذا إشكال الدور. إجوا حلوا إشكال الدور وصاحب الكفاية حل إشكال الدور بطريقتين. الطريقة الأولى أن يكون التبادر لدى أهل اللغة علامة على الوضع لدى الجاهل ولدى الأجنبي. إذا قد يكون الجاهل من أهل اللغة، أو يكون الجاهل مثلا من لغة أخرى، من أهل لغة أخرى، في حين يعني الذي العلم بالوضع يكون عند السائل، والسائل هو أجنبي، والتبادل يكون متوقف على العلم بالوضع عند أهل اللغة. أما إذا كان التبادل عند المستعلم، يعني أنا نفسي أريد أن أشوف هذا اللفظ لأي معنى وضع، أشوف شنو هو المتبادل لدى ذهني، فالمتبادل للذهن والذي يخطر في الذهن هو الذي يكون المعنى الموضوع له. فهنا يقول شلون يكون الإنسان يستعلم تبادل نفسه ويكون دليلا على الوضع؟ فيقول باعتبار الاختلاف الإجمالي والتفصيل، أن العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادل هو ذلك العلم الارتكازي الإجمالي. العلم الإجمالي المقصود به الذي لا توجد فيه صور منحازة. العلم الإجمالي هو العلم الذي يتناول المعلوم كله، لكن المعلوم بصور متعددة ما نفككها عن بعضها البعض، فالصورة موجودة إلا أنها مدمجة في ضمن صور أخرى. مثل واحد يقول أنا أدري بهذا الصندوق موجود، بس وين؟ تعالوا بعد ساعتين افتح هذا الصندوق وافصل الصور عن بعضها البعض حتى تطلع الصورة المقصودة. فمرة يكون عندي علم إجمالي لأن هذه الصورة موجودة في هذا الصندوق، مرة لا، عدم تفصيل أن الصورة موجودة في النقطة الكذائية في الصندوق، فيصور علم تفصيلي. فيقول التبادل حل الإشكال صاحب الكفاية بأن التبادل يتوقف على العلم الارتكازي الموجود لدى كل إنسان عالم باللغة ويتناول هذه اللغة ويتحدث بها، والمتوقف على التبادل هو ذلك العلم التفصيلي. وبعدين أفاد المصنف أيضا فائدتين. الفائدة الأولى هي أن التبادر أو هي أشبه بالاعتراضات، واقعا هي أشبه بالإشكالات، ويكون هذا جوابها أنه هذا التبادر هو تبادر أهل هذا العصر. فكيف نستفيد أن الكلمة، أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى ولم يوضع لمعنى آخر نقل إليه؟ صار عملية نقل، صار عملية تغيير. شلون نعرف أن هذا المعنى الآن الموجود فعلا هو نفس المعنى الذي كان قبله 1400 سنة في زمن الأئمة سلام الله عليهم؟ فقال أن جوابها هو من خلال أصل عقلائي اسمه أصالة عدم النقل، أصالة عدم النقل، أو ما يمكن أن نطلق عليه الاستصحاب القهقرائي بعكس الاستصحاب الأول. بعكس الاستصحاب او الاصحاب الاعتيادي اللي احنا نستصحبه ان تكون ان يكون هناك يقين سابق وشك لاحق، فناتي نستصحب اليقين السابق. الان عندنا يقين حالي وعندنا شك سابق، فنستصحب اليقين اللاحق المن او اليقين الحالي الى الشك السابق. خب شنو الدليل على حجيته هذا؟ هو اسم استصحاب القهقرائي، لكن هل يدليل حجيته؟ ما دليل على حجيته. فهو في الواقع أصالة عدم النقل. أصالة عدم النقل يعني أصالة أن هذا أصل عقلائيا، هذا العصر العقلائي أصل عقلائي يتبعه العقلاء وتقوم عليه سيرة العقلاء في باب الظهورات وباب الوضع والظهورات وظهورات الألفاظ. ولولا هذا الأصل لم اعتمد العقلاء ولا تمكن العقلاء من فهم أي كلام للمتقدمين. أي كلام للمتقدمين الآن العقلاء خب الكلام والكتابة تبقى، فكيف يطمئنون أن فهمه هو نفس الفهم السابق؟ من خلال أصالة عدم النقل. فأصالة عدم النقل هو أصل عقلائي يرجع إليه العقلاء في باب فهم ظهورات المتكلمين ولو في أزمنة سابقة عليهم. فهذا كان الإشكال وهذا جواب. الإشكال الآخر أنه إحنا كيف نعرف أن هذا اللفظ، أن التبادر هو أن يكون التبادر من حق اللفظ وليس من خلال قرينته، وليس من خلال قرينته، أن يكون التبادر الحاصل لدى الشخص هو تبادر من نفس هذه الكلمة، من نفس كلمة صعيد، من دون النظر إلى قرائن جانبية. قد يكون حصل عنده تبادر، أنا جيت أسأل واحد من أهل اللغة صار عنده تبادر، لكن من ممكن هذا التبادر من خلال قرينة. شلون أفهم أن هذا التبادر صار عنده من دون قرينة في البين؟ فقال بل الأمر سهل، نجيب أدى إحنا سيرة عقلائية تقوم على في الأصل اسمه أصالة عدم القرينة. يعني إذا شككت في شيء أنه توجد هناك قرينة أو لا توجد، فهذا الأصل عدم القرينة. فإجوا قل لهم يا هذا أصالة عدم القرينة، شنو دليلها؟ شنو دليل حجية هذا الأصل؟ قالوا الاستصحاب. وعندنا استصحاب، إحنا استصحاب العدم، أكو شيء استصحاب أنه هذا لا توجد قرينة، أصالة عدم وجود قرينة في هذا الكلام. فيقول الاستصحاب المعمول به لازم يكون هناك أثر شرعي. أنا من أصالة عدم القرينة شريد أفهم أن هذا اللفظ وضع للمعنى الفلاني، فهذا بالإضافة إلى كوني أصلا مثبتا لأن لازمه، فإذا هذا ليس أثر الشرعية. والاستصحاب وين يروح؟ يروح للآثار الشرعية. فإذا أصالة عدم القرينة إذا أردنا الدليل على حجيتها هو الاستصحاب، فالاستصحاب هنا لا يكون دليلا عليه. تقول لا، أصل عقلاء، سيرة العقلاء، مثل ما أصالة عدم النقل دليلها سيرة العقلاء، هاي ما دليلها سيرة العقلاء، أن أصالة عدم القرينة دليلها سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء قائمة على أنه عندما نشك أن هذا، أن هذه الدلالة حصلت من حق اللفظ أو من خلال قرينة، العقلاء يعملون أصالة عدم القرينة. قالوا لا، عندما إحنا نفكك وندقق في سيرة العقلاء، أكو شيء عندهم أصالة عدم القرينة صحيح، هذا لا إشكال فيه، لكن أين يستعملون أصالة عدم القرينة؟ أين يستعملونها؟ يستعملونها عندما يكون للكلام معنى معين ونشك أن المتكلم أراد هذا المعنى أم أراد معنى مجازيا آخر. المعنى المجازي متوقف على وجود قرينة، فيجون العقلاء يقولون أصالة عدم القرينة تحذف المعنى المجازي وتجعل المراد هو المعنى الحقيقي. فأصالة عدم القرينة هو أصل عقلائي يرجع إليه عند الشك في ما في مراد المتكلم الجدي. ما الذي يريده المتكلم من هذه الكلمة؟ المتكلم أراد معنى دابة أو أراد معنى كذا. هذه معنى دابة المعنى العام كل ما يدب على الأرض. أكو قرينة أنه أراد مثل ذوات الأربع، فأقول أصالة عدم القرينة. بس متى أرجع إلى أصالة عدم القرينة؟ عندما يكون لي واضح ما هو المعنى الحقيقي وما هو المعنى المجازي، فأشك أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. فحيني أما في معنى كلامنا شنو؟ نريد نشخص هل الشيء اللي خطر في ذهنه هو معنى حقيقي، هو المعنى الحقيقي لولا؟ هل الشيء الذي طرأ في ذهنه طرأ في ذهنه من خلال قرينة أو من دون قرينة؟ فأنا ما أريد أشخص ما هو مراده الجدي حتى أرجع إلى أصالة عدم القرينة. فلذلك هذا ليس هو المورد الذي اعتمده العقلاء في الرجوع إلى أصالة عدم القرينة، فيبقى الإشكال قائم. فعدة ثلاث إشكالات: إشكال الدور، إشكال أن يكون الفهم الفعلي والتبادل الفعلي ليس دليلا على المعنى في القديم في الأزمنة السابقة، وإشكال أن يكون هذا التبادل من حق اللفظ. هذه الإشكالات الثلاثة إذا ما حلت لن يكون التبادل علامة من علامات الحقيقة. الإشكال الأخير ظل بدون حل، لأن أصالة عدم القرينة قد ما نرجع له، لأن أصالة عدم القرينة هو أصل عقلائي يرجع إليه عند تشخيص مراد المتكلم. زين، هنا فإذا شو سوى إحنا محل كلامنا؟ محل كلامنا كان شنو؟ أن الشك هو شك في أن هل المتكلم هل التبادل الذي حصل في ذهني حصل من خلال قرينة أو حصل من خلال حق اللفظ فقط. هذا الإشكال أجابوا عليه بأنه خب هذا إشكال من الممكن أن يصير هناك اضطراب في الاستعمال. يعني لو جبنا هذه الكلمة في 10 جمل متعددة، لو جبنا هذه الكلمة وهذا اللفظ استعملناه في جمل متعددة، ما الذي يتبادر إلى ذهن هذا الشخص؟ إذا تبادر نفس المعنى، منفترض أن قرينة موجودة في كل جملة جملة جملة، فحينئذ سوف يكون هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو من حق اللفظ وليس من قرينته. يعني اضطراد تحقق التبادل لديه في خلال استعمالات مختلفة، حينئذ هذا ينبئنا عن أن هذا التبادل الذي حصل لديه هو المعنى الحقيقي. فحينئذ ممكن نحل هذه المشكلة، اضطراد التبادل في استعمالات، هذا غير الاضطراد اللي راح يجي أنه علامة الحقيقة. اضطراد التبادل يعني عدم، يعني تحقق هذا التبادل في عدة استعمالات لهذا اللفظ، في حينئذ يكون ماذا؟ يكون هذا علامات الحقيقة، ونعلم أن المعنى المتبادل لديه هو من حق اللفظ. نجي إلى الإشكال الأول وهو إشكال الدور. إشكال الدور حل صاحب الكفاية شلون؟ أنه بطريقتين: إما أن يكون التبادل الحاصل عند أهل اللغة وأهل المحاورة يكون دليلاً على الوضع عند الأجنبي، وعندما يكون المستعلم شخصاً أجنبي، إذن هذا ما عنده مشكلة. هنا التبادل محلول، هنا الإشكال الدور محلول، لأنه التبادل يكون علامة على الوضع عدماً عند فلان، والتبادل عندي يعتمد على علمي بالوضع. لكن المشكلة وين تكون؟ المشكلة اللي تكون أنا نفسي علمي بالوضع متوقفا على علمي بالوضع، التبادل متوقف على علمي بالوضع، وما يتوقف عليه التبادل هو علمي بالوضع أيضا. صاحب الكفاية شلون حل بالعلم التفصيلي والإجمالي. إجى البعض أشكل عليه بأنه الإنسان العالم بشيء عندما لا يعلم أنه عالم ما يسمى جاهل، يسمى غافل. يحتاج إلى التفات وإلفات. يعني لما يكون الإنسان يعلم بالوضع, لما يكون الإنسان يعلم بالوضع, فلما يكون يعلم بالوضع, عالم بالوضع, علمه بالوضع لكنه غير ملتفت إليه, غير ملتفت إليه. لكن من يسمى جاهل؟ الجاهل هو في مقابل العالم, يعني ما عنده أي صورة. لكن لما أنا عندي صورة, لكن هذه الصورة ما أدري به وين, حينئذ العلم التفصيلي لا, ما راح يكون, ما راح يكون هذا علم, راح يكون التفات, ألفتوني إليه. لذلك حتى في إحنا محاوراتنا, لما الواحد يريد مثلا يتكلم مع شخص مثلا أكبر قدرا منه يريد يحفظ مقامه, يقول لا أعلمك, يقول له مثلا إذا تلتفتون إلى هذا الأمر إذا كذا, يعني مين يفترض أنه جاهل؟ يفترض أنه غافل عن هذه المعلومة اللي هي مسلما عندك, لكن قد تكون أنت غافل عنها, ناسيها كذا, فيلفته إليها. أما ما يقول لجاهل, لأن الجهل ماذا يعني؟ فإذا هنا نفترض أنه الذي يترتب على العلم هو نفس علمي, فأنا بالتبادل شو صار؟ صار عندي التفات فقط, مو صار عندي علم بالوضع. الذي يتوقف عليه التبادل مو هو العلم بالوضع. فيقول حينئذ إذا إحنا نريد التبادل نسوي علم بالوضع لدى المستعلم نفسه, فإشكال الدور مستحكم تماما. فإما نبدله نقول لا, بالتبادل ما يصير علم بالوضع, يصير التفات إلى ذلك العلم الذي كان عندي. وإما أن نقول لا, أنه التبادل يحصل لأحد أمرين, إما بسبب علمي بالوضع سابقا, وإما بسبب كثرة الاستعمالات. يعني التبادل, لما أسأل نفسي لماذا حصل تبادل هذا المعنى وخطر في ذهني هذا المعنى عندما أطلق هذا اللفظ, إما أن يقول لأني يعني أدري بالوضع, أنا أعلم بالوضع, الوضع لما وضع, وأعلم, سأخذ المثل بمثال أقرب, أعلم بأنه فلان سمى ابن أحمد, هذا شيء موجود وسمى ابن أحمد, فلما صاح أحمد بعد فترة إجى هذا. فأنا التبادل اللي حصل عندي عندما أطلق اسم أحمد نتيجة علمي بالوضع, وتارة أنا ما أدري, ما عايش لا شنت يوم ولادته, بس شفت الناس يصيحوا له أحمد 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 من كثرة الاستعمالات, فلما صار يطلق أحمد وين يروح ذهني؟ فالتبادل حصل عندي نتيجة ماذا؟ كثرة الاستعمال. فهنا نيتي يقول إذا كان التبادل سببه كثرة الاستعمال, فالنتيجة مالته شنو؟ إن أنا أعلم إنه أن 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 هذا الوضع وضع لهذا المعنى. أما إذا كان التبادل سببه العلم بالوضع فالدور مستحكم, لا مضر به. لكن يقول ليخفف الوضع شنو؟ إن أكثر التبادلات سببها هو كثرة الاستعمال, لأن ما حد عايش الوضع ولا أحد يدري شنو الوضع صار كان. فالتبادل ينشأ من كثرة الاستعمال, وكثرة الاستعمال لأني عايش في هاي اللغة وعايش بين الناس وعايش المحاورات وكثرة الاستعمال متحققة عندي, فحينئذ لما أجي يحصل عندي التبادل, النتيجة بعد التبادل شنو؟ أني أقول أن المعنى الحقيقي لهذا اللفظ هو هذا, أو أن المعنى الموضوع له هو هذا. أما إذا كان سبب التبادل هو العلم بالوضع فالإشكال مستحكم ولا أفرغ. لكن أغلب التبادلات سببها شنو؟ هو كثرة الاستعمال, فيحل المطلوب من هذا الجانب. البعض إجقال حاول أن يصف قريب من هذا المسلك, وهو يقول الذي يحدث في الذهن هو عملية انتقال إلى المعنى. هو انتقال، الانتقال للمعنى ما بسبب ماذا؟ بسبب الربط بين اللفظ والمعنى. يعني أكو في الارتباط بين اللفظ والمعنى، أكو في الملازمة بين اللفظ والمعنى. هذه الملازمة ترسخت في الذهن، هذه عملية الربط هي اللي صارت موجودة في الذهن. لكن عملية الربط ليست هي الوضع، الوضع إما هو القرن الأكيد، إما هو جعل اللفظ على المعنى، إما هو وجود تنزيلي، إما هو شيء وشيء، هذا كله وضع. عملية الربط الحاصلة بين اللفظ والمعنى هي التي تجعلني عندما يطلق لفظ يتبادل إلى ذهني هذا المعنى. فالتبادل يتوقف على ماذا؟ يتوقف على وجود هذا الربط وهذا التلازم، وهذا الذي يحصل في الذهن. الإنسان لما يكون عايش هذا الترابط، فعندما عندما 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 تخطر وعندما يطلق اللفظ ينتقل ذهن علما، لأن لديه علم بالربط بس. زين، التبادر شنو أظهر لي؟ أظهر لي أن أكو ربط بين هذا اللفظ وهذا المعنى. النتيجة المترتبة على التبادر أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، أو أن هذا أني أعلم أن هذا اللفظ وضع على هذا المعنى. فهنا نحلينا إشكال الدور. شلون؟ أن الذي توقف عليه التبادر إما الملازمة وإما الربط الذهني بين تصور اللفظ وتصور المعنى. والذي ترتب على التبادر شنو؟ هو الوضع، لأن الوضع هو مو عملية الربط، هو الوضع هو الذي أنشأ الربط، هو الذي أنشأ الملازمة. أكو مقدمات أخرى باختلاف تعبيراتهم، أكو مقدمات أخرى قبل أن يحصل عملية الربط. هاي المقدمات الأخرى هي التي أنتجت الربط. فالتبادر إنما يتحقق بسبب علمي بالربط، وهذا العلم بالربط نشأ من وين؟ نشأ من كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال من وين نشأت؟ هذا التبادر يجي جاوبك عليها. يعني يترتب على التبادر أن هذا اللفظ هذا هو المعنى الحقيقي لها. فهو عملية، يعني قد تكون هاي الإجابات تدور حول نفس المحور لكن باختلاف تعبيراتهم. في حين إذن ينحل إشكال الدور، ينحل إشكال الدور بأنه التبادل لا يتوقف على العلم بالوضع. هاي النقطة المركزية في حل هذا الإشكال. الإشكال كان أن التبادل يتوقف على العلم بالوضع، وما يتوقف على التبادل هو العلم بالوضع، فيصير العلم بالوضع متوقفا على العلم بالوضع. حل الإشكال أن ما يتوقف عليه التبادل شنو؟ سبب التبادل شنو؟ إجا الشخص قال هو كثرة الاستعمار هو التي أنشأت هذا التبادل، إجا قال هو علمي أو الترابط الحاصل بين تصور اللفظ وتصور المعنى، الملازمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، هذا هو السبب حصول التبادر. المترتب على التبادر العلم بالوضع راح يصير، فينحل عندي إشكال الدور. السيد رحمة الله عليه، السيد الخوي رحمة الله عليه، خب قال مبناه في الوضع هو شنو؟ هو التعهد، وهو وافق صاحب الكفاية على حل الدور. ما أشكر عليه. كيف ينسجم حل صاحب الكفاية مع مبناه في التعهد؟ التعهد هو شنو؟ هو إرادة تفهيمية، يعني أن يكون لما يكون اللفظ له هذا المعنى يتعهد المتكلم أو يتعهد الواضع بأنه إذا أراد هذا المعنى فإنه يستخدم هذا اللفظ. هذا معنى التعهد، إن أكو إرادة تفهيمية. هذا شلون يطلع من التبادر؟ يعني كيف التبادر هو خطور هذا المعنى في الذهن. اليوم معنى تصوري أصلا ما له علاقة بالإرادة التصديقية. وهو صاحب والسيد رحمة الله عليه ينكر المعنى التصوري، ويقول أن الدلالة تابعة على الإرادة. فهذا الخطور اللي حصل وانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، كيف راح ينتج أن 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 ينتج التعهد، وينتج أن المتكلم له إرادة تفهيمية. يعني شلون ينتج عن عينية الوضع؟ الوضع هو تعهد والتزام المتكلم بأنه إذا أراد هذا المعنى يأتي بهذا اللفظ. هذا شلون يطلع من التبادر؟ هذا منين يفهم؟ منين ممكن فهمه؟ يعني شلون ممكن أن هذا يفهم من التبادر؟ التبادل هو مجرد خطور الذهن، خطور المعنى لدى الذهن. خطور المعنى للذهن كيف نفهم منه هذا التعهد؟ يابا يصير علم بالوضع، خب صار علم بالوضع، لكن العلم بالوضع مو هو الوضع. الوضع عند السيد شنو هو؟ هو التعهد والالتزام. هذا شلون نفهمه؟ ف كيف يكون حل إشكال الدور على مبنى يكون تاما؟ فحينئذ يعني العلم بالوضع العلم يعني أو الحلم الإجمالي والتفصيلي هو واحدة من حل إشكال الدور. العلم الإجمالي والتفصيلي من حل إشكال الدور، إن نقول أن هذا صار وضع، أن التبادل لبن صار، إذن هذا وضع لهذا. شنو يعني وضع لهذا؟ يعني يصير تعهد، أنه يتعهد أنه متى ما أراد أن يأتي بهذا المعنى يتلفظ بهذا اللون. هذا شلون يدل عليه؟ كيف يصير هذه الدلالة؟ هذا محل التساؤل، أنه كيف يكون هذا الكلام تام على مبنى السيد رحمة الله عليه. فإشكال الدور يكون حله بإحدى هذه الطرق. يبقى إشكال الأخير، وهو إصالة عدم القرينة، أيضا يحل من خلال تكرر حصول التبادل من جمل متعددة من حق اللفظ، حينئذ يعلم بأن هذا المعنى صار انتقال إلى من حق اللفظ وليس من خلال القرائن. وبالتالي مع اجتماع هذه كلها ومع حل هذه المشكلات، يمكن أن نقول أن التبادل يكون علامة للحقيقة وعلامة على المعنى الحقيقي.
من بعد ماكو يعني حق لما تبادل وكل من رايد هذا المعنى اللي يريد، فما إلى حاجة المنقل عملية الوضع عملية مشتركة حتى يكون عندنا عالم وجاهل ونحتاجه، هي عملية راح تصير أفرادية مثلنا.
فشلون أنا أفهم هذا الشيء؟ ما راح يقول لي ما راح يظل لي قائمة تعهداته، ما راح ينزل لقاء
تعهداته. هذا الخلل بالنظري، هذا خلل يعني، وفي الحقيقة ما يقدر يفسر تبادل.
إيه يعني في أصل المبنى، في أصل المبنى يقول أن الوضع هو تعهد، ما يصير، لأن التعهد لازم يكون عندي علم بالتعهد مالته شنو.
نعم.
الإشكال الذي يعني صياغة هذا الإشكال، بأن الدلالة أو الإرادة التفهيمية هو ليس دلالة لفظية وإنما دلالة عقلية، بأن المتكلم عندما يتكلم يريد هذا المعنى، وإنما ويعني هذا التعهد نتيجة دلالة عقلية على أنه لما يريد هذا المعنى فيريد هذا اللون، بعد مو دلالة لفظية، والوضع هو دلالة لفظية. في حينئذ لما نقل حينئذ هاي الدلالة العقلية راح نجيبه هو إلى باب الدلالة اللفظية، وبالتالي بعد ما راح تكون من يعني من حق اللون
أو فهم المقابل شو راح يفهم أن هذا المتكلم أراد هذا المعنى أو لا، هذا الإشكال على أصل نظرية التعهد.